بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا.
طيبين؟
بخير ونعم الحمد لله.
الحمد لله، دوم يا رب إن شاء الله. يا شيخي، كما نعلم أن الشيطان عدو لبني آدم، لماذا سبحانه وتعالى لم يقل في هذه الآية: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك؟ لماذا لم يقل أيضا ولذريتك في سورة طه؟
إن شاء الله.
أنا يا شيخي سبحان الله أعاني، الحمد لله كل حال يا رب، أعاني من وسواس يا شيخي، أجاهد به جهادا ما يعلم به إلا الله. الحمد لله ما يخص العبادة، هو في النجاسة. والحمد لله يا شيخ، يعني هو أخذ سنين من عمري، لكن الحمد لله أنا تخلصت منه تقريبا 70%. دعواتكم إن الله يخلصها مني تماما
إن شاء الله.
يا شيخي، الشيطان يعني ماشي شيء، يعني مثل ما هو ضايقنا ماشي شيء هو ضايقه، يعني نغص عليه
كيف؟ عفوا،
يعني ماشي هو شيء ضايقه مثلا مثل ما هو ضايق بني آدم، ماشي شيء عمل هو ضايقه يعني نغص عليه ضايقه.
يعني كيف ننغص على الشيطان يعني؟
أيوة، يعني أنا مثلا شيخي ما يتسلط علي غير لما أقرأ قرآن، يجيني تثاؤب ما طبيعي، لكن أنا أزيد جرعات أكثر في القراءة
إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا أمينة، مرحبا. أبو عبد الرحمن، تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
يسعدك يا أخي الشيخ عزيز العزيز.
أهلا وسهلا أبو عبد الرحمن.
الله يحييك. عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، دخلت مع أحد الإخوة في شراكة، فكان علي الرأس مال وشراء البضاعة وشحنها، وهو عليه استلامها وتوزيعها وبيعها، فأريد أن أعرف الأرباح كيف بتكون بالطريقة الشرعية
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يعني أنا أحيانا بكون عندي مثلا مبالغ بالدراهم، فوجع في حساب شخص من الأصدقاء، بحيث أنه مثلا بعد فترة مثلا شهر أو شهرين أقول له حسب لي المبلغ اللي عندك وأريده مثلا بالدولار، هل هذا جائز في استلام الصرف؟
يعني أنت الآن تكون مبالغ لك على شخص معين بالدرهم؟
لا، أنا مثلا كل مرة مثلا كل أسبوع أرسل له مثلا 1000، 2000، 3، وآخر الشهر مثلا أقول له خلاص أنا أريد المبلغ اللي عندك أريده بالدولار.
يعني هي قرض ولا تبع التجارة؟
لا، بعتها له ساي يعني إيداع عنده. يعني
كيف أودعت عنده؟
هي بودع عنده دراهم، ومثلا بعد شهر بقول له الدراهم اللي عندك بغيتها مثلا دولار.
وهذا إيش يعني بالنسبة له؟ كيف يتعامل معك؟ هل هو شريك أم ماذا؟
لا، ما شريك، هذا أحد المعارف الأصدقاء يعني.
إيه، يعني تضع عنده أمانة وديعة مبلغ بالدراهم، لما تجي تستلمه تقول له عطيني بالدولار.
أيوه،
طيب واضح الآن.
السؤال الثالث، بالنسبة مثلا في بعض البيوت بيكون عندهم مثلا خدم وما يحسنهم إليه في مثلا في الطعام وهذه الأشياء، فهل يجوز مثلا هم يأخذون من أكل رعاية البيت بدون استئذان، بس يعني مثلا على قدر الضرورة يعني بس والحاجة؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن،
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا، تفضل يا توفيق.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ، مرات أنا أقول أسمع في القرآن السيارة، لكن سبيكر هذا في الباب جهة القدم، يعني من نسمع القرآن ما فيش باس يعني، ولا هل حرام ولا حاجة يعني.
قصدك السماعات جهة القدم كذا؟
جهة المقدم، الباب اللي باب السائق والباب اللي بجنب السائق
السيكرو. إن شاء الله إن شاء الله.
على الجنب يعني.
واضح.
بارك الله فيك.
حياك الله يا توفيق. طيب إخواني وأخواتي، قبل ما أبدأ بالأسئلة، أسئلة اليوم وردتني مجموعة من الأسئلة، منها الأخ محمد الشحي من رأس الخيمة ومجموعة من الفضلاء تواصلوا معي بخصوص جوابي على مسألة الكمامة اللي أفتيت فيها في الأيام السابقة، وكأن بعض الإخوة أشكل عليه مثل هذا الأمر، وخاصة كبار السن أشكل عليهم مثل هذا الأمر، قضية يعني ترك الكمامة في مثل هذه الفترة بعدما أعلنت الجهات المختصة عن تخفيف الإجراءات. وأنا أعيد الجواب وأؤكد على بعض المسائل. أولا، الأصل في المصلي أنه ما يضع شيء، هذا الأصل في الأيام العادية الطبيعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي المصلي فاه في الصلاة، نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، هذا في الأيام العادية. والنهي هنا للكراهة التنزيهية كما ذكرت وسبق أنني قررت هذا، وهذا قول جماهير أهل العلم على أن الكراهة تنزيهية وليست تحريمية. ما معنى ذلك؟ يعني لو أن شخصا في الأيام العادية الطبيعية وضع الكمامة لا إثم عليه، يعني لا يدخل في الحرام أو لا يكون هناك نقص في صلاته وشيء من هذا القبيل. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، في بالنسبة لزمن الأوبئة سبق أنني أفتيت والفتاوى موجودة على وجوب وضع الكمامة لما بدأت، يعني لما بدأ فيروس كورونا وهذا الوباء الذي انتشر كنا نفتي بوجوب وضع الكمامة على الفم والأنف، وذلك لأن هذا الفيروس ينتقل عن طريق التنفس، ويعني أغلب الناس الذين حصل لهم ضرر إنما عن طريق التنفس، والجهات ذات الاختصاص ذكرت هذا، ذكرت بأنه الفيروس ينتقل عن طريق التنفس، وقلنا بوجوب وضع الكمامة، وقلنا بوجوب التباعد بين المصلين، وهذا مذكور ومعروف. المسألة الأخرى، بعد التخفيفات الأخيرة التي حصلت ولله الحمد والمنة، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم نعمه، هناك تخفيفات، لكن هناك بعض الناس يحتاج إلى الكمامة، وأنا سبق أني ذكرت هذا الشيء، ولذلك الأخ محمد الشحي ذكر بأن هناك كبار السن يعانون مشاكل صدرية، يعانون مشاكل في جهاز التنفس، أنا ذكرت هذا في جوابي، فما أدري ليش بعض الناس يأخذ أول الجواب ويترك الجواب الآخر. جوابي كان مفصل لا غبار عليه ولله الحمد، ولذلك أنا أؤكد على أن كل شخص عنده مشاكل صحية، مشاكل في الجهاز التنفسي، عنده إشكالات، عنده ربو، عنده ضعف المناعة، يتأكد عليه، تأكد عليه يبقي الكمام، يبقي لابسا الكمام. لماذا؟ لأن الآن في أيضا فيروسات منتشرة في الجو، ليست هي كورونا لكن الإنفلونزا الموسمية، فلذلك يتأكد على أي شخص صغير كان أو كبير، ذكر أو أنثى، أنه يتعاهد الكمام حتى يحمي نفسه ويحمي غيره، وهذه من جملة الأسباب، يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من هو سريع، هذا يتأكد في حقه، يصلي في الكمام، وأنا ذكرت قبل الكمام وصلى فيه، ما عليه شيء، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. ولذلك أي شخص عنده مشاكل صحية يلزمه ويتأكد في حقه. المسألة الأخرى، لا يحق لأحد أن ينكر على الآخرين أنهم لبسوا الكمام، ما يحق لأحد، حتى إمام المسجد ما يحق له. نحن الآن اللي فهمت أنا الآن، نحن في طور التخفيف، طور التخفيف، الآن هناك إنفلونزا تنتشر هنا، إنفلونزا تنتشر هناك، فقضية أنه بعض الناس يأخذ الكلام ثم يروح يسقطه على أشخاص أو على واقع، هذا غلط. أي شخص لا يحق له أن ينكر على شخص لابس الكمام ودخل المسجد وصلى فيه، حتى إمام المسجد ما له حق، ما له حق. هو العرب قديما كانوا يعني يتلثمون، يضعون اللثام، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل في الصلاة ونهى عن اللثام، هذا في الأيام الطبيعية العادية. أما إذا وجد، يا إخواني يا أخواتي، وجد الآن نحن مثل ما تلاحظون الآن موجودة الإنفلونزا، موجودة بعض الأشياء، فيتأكد على كل من عنده مشكلة صحية أنه يلبس الكمام. وأيضا لو أن شخص حب أنه مثلا يضع الكمام، يقول أنا والله من باب الاحتياط أنا أخشى، لا أحد ينكر عليه، لا أحد ينكر على الآخر، يعني بعض الناس هو أدرى بنفسه، أنا ما أدري هذا الشخص يمكن عنده إشكالات صحية، هو يتخوف، عنده سابقة مثلا، فما يحق لي أني أنكر عليه لأن صلاته صحيحة هذا أصلا حتى في الأيام العادية، وأرجع وأكد في الأيام العادية لو لبسها الشخص اللي ما فيها فيروسات، ما فيها أوبئة، ما فيها شيء، صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. فقضية أنه والله أنا أستغل كلامه وأروح أنكر على الناس وأسقط على هذا، هذا غلط، هذا غير صحيح، ما يصلح هذا الأمر. والمسألة ولله الحمد واسعة، ويعني الجهات ذات الاختصاص جزاهم الله خير ما زالوا يعني يراعون هذه الجوانب والتخفيف والتدرج اللي حصل، إنما هو حتى يرجع الناس إلى ما هم عليه. ذكرت أنا نقطة أن بعض الناس أصبح عنده وسواس، هذه أشرت إليها، يعني وسواس خلاص أصبح يكلمون يعني بعض الأشخاص، حتى لدرجة بعض الأشخاص ما يصلي الجماعة في المسجد، صار أصيب برهاب الوسواس من هذا الداء، من هذا الوباء. لا، الحمد لله الأمور طيبة الآن، الناس يعيشون حياتهم الطبيعية في الأسواق وفي الإدارات وفي المساجد وكذا. قضية أني أبقى يعني يبقي بعض الناس الوسواس يسكنه وثم يرتب هذا في الإنكار على الآخرين أو شيء من هذا القبيل، لا، هذا ما يصلح. لا تنكر على من لبس الكمام ولا تنكر على من لم يلبس الكمام، لأن المسألة صارت فيها تخفيف ولله الحمد والمنة. فيا محمد الشحي بلغ اللي عندك بارك الله فيك بأن الكلام ما يبتر الكلام، يعني الله عز وجل فويل المصلين، نقف على الآية ولا نكملها، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأنا كلامي كان واضحا، وذكرت في آخر جوابي بأن كل من يعاني إشكالات صحية، كل من يعاني أزمات تنفسية يتنبه لهذا بل يتأكد في حقه. أنا أقول الآن يعني أعيد وأكد، يتأكد في حقه أنه يبقي الكمام على أنفه وفمه ما دام أنه عنده إشكالات. وشخص يقول والله أنا من باب فقط الاحتياط، أنا أريد أن أدخل المسجد بالكمام، الله يقويك ويعينك ولا بأس في ذلك، بارك الله فيك. أمينة من عمان بارك الله فيها تقول يعني الشيطان هو عدو لابن آدم، تقول لماذا ربنا جل وعلا قال له، قال لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك، بخلاف ما جاء بعد ذلك بأنه عدو لذريته. أمينة بارك الله فيك، لأن بالنسبة للجواب لأنه لم يكن ثم إلا آدم وحواء وإبليس، هذا في بداية الخلق، الخليقة هذه متى يعني تناسلت؟ بعد النزول إلى الدنيا، بعد نزول آدم وحواء إلى الدنيا بدأت الخليقة، بدأت ذرية آدم. فهذا الكلام كان لما كانوا في الجنة، الله عز وجل أدخل آدم الجنة، قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالشيطان هنا حسد آدم فوسوس إليه وأقسم له أن هذه الشجرة شجرة الخلد وسيكون لك ملك باقي، وزين لآدم وكذا، مع أن الله تعالى نبه آدم قال إن هذا عدو لك ولزوجك، لأنه ليس ثم إلا آدم وحواء إبليس. لما نزلوا إلى الأرض جاءت الآيات تبين بأن الشيطان عدو، إن الشيطان عدو لكم، شيطان عدو لآدم ولذرية آدم. يقول جل وعلا يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. يقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهو أقسم قال لأحتنكن ذريته أجمعين، أحتنكن ذريته إلى يوم الدين، يعني هو أقسم لله عز وجل بأنه سيضل بني آدم إلا عباد الله تعالى المخلصين لا يستطيع أن يصل إليه. أمينة من عمان تقول أنا يعني أعاني من وسواس خاصة في النجاسة من سنوات ولله الحمد تخلصت منه بنسبة 70%، ماذا علي؟ أمينة بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. فأنت ما شاء الله اللهم بارك يعني 70% قطعت مشوار كبير جدا، يجب عليك أن تواصلي الطريق حتى تنتهي إلى 100%، وهذا تستطيعين إن شاء الله ما دام عندك العزيمة اللي أوصلتك إلى هذه النسبة، أنت قادرة بإذن الله تعالى على التخلص من الوسواس، من جميع الوساوس التي تسلط فيها الشيطان عليك. وهذا أكيد أنت قرأتي واستفدتي واستمعتي أكيد، فطبقت ما استمعتي إليه وما نصحت به عمليا والحمد لله تجاوزتي. لكن لا تتركين هذه النسبة المتبقية، تركك لهذه النسبة المتبقية في واقع الأمر باب، جعل هذا باب للشيطان ليرجع إليك من جديد، ليدخل عليك من هذا الباب، فلذلك جاهدي نفسك حتى تتخلصي كاملا. أمينة من عمان تقول: أنا الشيطان يعني يتسلط علي أثناء قراءة القرآن، تقول: هل من شيء يعني أواجه به القرآن ونغص على الشيطان كما ينغص علينا؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي الشيطان الأصل أنه ضعيف أمام أهل الإيمان، يقول الله جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيف. وطبعا هذه الآية لما ننظر إلى سياقها نجد بأنها جاءت في ذكر عظمة الله عز وجل، في الشيطان في مقابل عظمة الله، في مقابل رب العزة والجلال ضعيف، لا ليس بشيء. وكل من استمد من الله عز وجل الطاعة والعبادة والاستجابة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سيمنحه الله عز وجل القوة التي تتحطم على صخرتها وساوس الشيطان، وساوس الشيطان. ولذلك الشيطان أحيانا يفر لا يلوي على شيء من عبادة معينة يقوم فيها الإنسان، وكل من أراد إغاظة الشيطان وكل من أراد التنغيص على الشيطان وكل من أراد هزيمة الشيطان فعليه بتوحيد الله، أن يوحد العبادة لله وأن يخلص العبادة لله، وأن لا يشرك بالله عز وجل شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، لأنه ليس هناك أعظم من التوحيد في طرد الشيطان. فالشيطان لا يصل إلى الموحدين، هو قال إلا عبادك من هم المخلصين. قال أهل العلم: أهل التوحيد اللي عندهم توحيد وإيمان لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا. كذلك الاستغفار، ولذلك الاستغفار يجعل الشيطان المستغفر هذا يضني شيطانه كما يضني أحدكم دابة. أرأيت الإنسان إذا ركب دابة مثلا وأضناها وأتعبها وأرهقها بالسفر وطول المسافة، كذلك فالمستغفر كأنه راكب على ظهر الشيطان ينضيه ويتعبه ويجهده ويرهقه، واضح؟ وطبعا بقية العبادات الاستغفار هذا يعني ثوابه عظيم وأجره كبير. ولذلك الشيطان يقول: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. فالاستغفار يعني هو المتأمل في دعوة الأنبياء، جميع الأنبياء وغالب الأنبياء يجد بأن من أصول ما جاءوا به دعوة الناس إلى الاستغفار اللي أهمله الآن كثير من الناس. الاستغفار عبادة بحد ذاته، قد يأتي بمعنى الدعاء وقد يأتي بمعنى الذكر وقد يأتي بمعنى التحصين، يحصن الإنسان نفسه، فالإنسان يلازم الاستغفار. وأكبر دليل على أهمية الاستغفار فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرطب لسانه بالاستغفار، يستغفر الله كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إنه في المجلس الواحد يعد عليه 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. ولذلك استغفار سهله الله على اللسان، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لاحظت كيف؟ هذا يحرق الشيطان حرق، هذا يدمر الشيطان. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم مثلا ونحو ذلك. هذه إذا أردت فعلا أن تغيظ الشيطان وأن تتعب الشيطان عليك بتوحيد الله، عليك بذكر الله، عليك بالاستغفار، هذا كله مما يؤذي الشيطان. الشيطان يفر من الأذان، الشيطان يفر من الإقامة لأنها مشتمل على توحيد الله عز وجل وعلى تعظيمه وتقديسه، يفر ولا يلوي على شيء، لا يلوي على شيء، يهرب حتى إذا انتهى ودخل الإنسان في الصلاة جاء يحاول أن يفسد عليه صلاة. فأنت يا أختي الفاضلة بارك الله فيك أكثري من الاستغفار، كثيرا ما يعني تراجعين نفسك في مسألة تصحيح العقيدة والإيمان. كذلك الاستعاذة، أنت تقول أنا أقرأ أتثاوب كثيرا، إذن أكثر من الاستعاذة، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فحسن أيضا. ولذلك الله تعالى قال: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الشارقة يقول: دخلت مع أحد الإخوة في شراكة رأس المال علي وأنا أشحن البضاعة وهو يستلمها ويوزعها. يقول كيف تكون يعني هذه الشراكة سليمة من حيث النسبة؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك وبارك الله فيما رزقك ووفقك الله جل وعلا لكل خير. أخوي الفاضل هذه الصورة تسمى أو هذا النوع من الشراكة يسمى شركة مضاربة، شركة مضاربة فيما يظهر يعني بالنسبة لك أنت عند من عندك رأس المال ومن شريكك يعني العمل والتوزيع، العمل والتوزيع. وأيضا قد تكون شركة أموال إذا هو دخل معك بجزء من المال، لكن عموما هذه الشراكة صحيحة، رأس المال منك واشترط عليك أنك أنت الذي تشتري وترسل وهو الذي يستلم ويوزع، النسبة تكون بينكما بارك الله فيك جزء مشاع، يعني تقول مثلا 50% 50% مثلا، ما تقول والله أنا أعطيك شيء مقطوع، لا ما يصلح المقطوع، لابد أن تكون أن يكون الربح جزء مشاع. ما معنى جزء مشاع؟ النسبة هذه تقول 70% لي و 30% لك، 50% مثلا 50% لي 50% مثلا، أو ترجع إلى مثلا النسب الأخرى اللي ثلثين لي وثلث لك، أو مثلا تقول ثلاث أرباع لي وربع لك بالطريقة هذه، لأن الأرباح أخي الفاضل يعني لا يمكن أن تكون يعني واحدة، فلذلك أنت لما تضع النسبة هذه حققت العدل بينك وبينه بهذه الطريقة بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الشارقة يقول أنا أعطيت شخص أو دعت مبلغ مالي عنده بالدراهم ثم طلبت المبلغ بالدولار، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، إذا كنت أنت قد اشترطت عليه بأن تضع هذه الدراهم عنده وأن تستلمها بالدولارات فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يصح بارك الله فيك. أما إذا أنت جئت لتأخذ وديعتك وقلت له أعطني الدراهم، قال والله أنا خلطتها مع دراهمي وحولتها إلى كذا، لأن وديعة هو يضمن الوديعة إذا تعدى أو فرط، فقلت له طيب إيش قلت له أنت إيش رأيك تعطيني بقيمتها بالدولارات بسعر اليوم وليس بسعر التسليم، وقال لك ما في مانع، يجوز ما في بأس، يجوز بارك الله. أما إذا اشترطت عليه أنه يكون يعطيك الصرف بسعر التسليم الأول سعر الماضي، لا هذا ما يجوز، أصبح ربا. أو أنت اشترطت عليه من البداية أنك تستلم دولارات وأنت سلمت دراهم، هذا ما يصير يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن يقول في بعض البيوت عندهم خدم لكن ما يحسنون إليهم في مسائل الطعام والشراب، هل هؤلاء الخدم يمكن أن يأكلوا من طعام أهل البيت من دون علمهم إذا كانوا محتاجين؟ أولا أخي الفاضل بالنسبة لكل من لديه خدم في البيوت عليه أن يتقي الله تعالى في هؤلاء الخدم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم ومن كان أخاه تحت يده فليحسن إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث آخر فليطعمه مما يأكل وليسقه مما يشرب وليلبسه. ولذلك هؤلاء الخدم أمانة عندنا، أمانة عندنا، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيهم بأن نحسن إليه. وبعدين هؤلاء الخدم أحرار، هؤلاء ليسوا مماليك ولا أرقاء، هذول أحرار، هؤلاء جاءوا ليخدمون خدمة خاصة، ولذلك على الإنسان أن يتقي الله تعالى فيهم، أن يعطيهم أجرهم كاملا غير منقوص، أن يراعي مشاعرهم وأن لا يجرحها، أن يريحهم وأن لا يعني يكثر من إشغالهم خاصة الزيادة على المقرر، لأن من الناس للأسف الشديد يعني ربما يحمل هؤلاء الخدم ما لا يحتملون وما لا يطيقون، فيتق الله يعطيهم فرصة من الراحة ويعني حتى للنوم وكذا حتى يأخذوا الطاقة للعودة إلى العمل. وكذلك الطعام يطعمهم الطعام المناسب لهم، إذا أطعمهم مما يأكل هو وأهله فهذا يعني مرتبة عالية، لا شك بأن من يطعمهم من طعامه هو هذا أفضل يعني مرتبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى الخادم لأحدكم بالطعام فليجلسه معه، فإذا أبى يعطيه لقمة أو لقمتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يطعمه لقمة أو لقمتين حتى يأكل من هذا من هذا الطعام الذي صنعه، ولذلك أفضل مرتبة أنك تطعم من نفس طعامك. لكن هل هذا يلزم؟ الجواب لا، فممكن يعني أنك تشتري لهم طعاما خاصا بما يناسبهم بحيث لا يتضررون. أما أن يحرمهم من الطعام أو يشتري لهم طعاما منتهي الصلاحية أو يشتري لهم طعاما ما تأكله إلا البهائم، هذا حرام ولا يجوز، هذا ظلم والعياذ بالله. كيف؟ أنت الآن مدام دخل الخادم بيتك يجب عليك أن تراعي هذه الأمور، ومن جملتها أنك توفر له مكان للنوم وأيضا توفر له طعام وشراب يناسب حاله. إذا كان الإنسان ما يريد والله أن يشتري له، يقول والله أنا أشتري طعام مثلا مرتفع الثمن، أنا أشتري طعام صحي مثلا خاص، يقول أنا كيف أنا أطعم خدم عندي 2 ولا 3؟ ممكن تطعمهم لكن بما يناسب الحال، ما تروح تشتري لهم طعام بهايم، ما روح تروح تشتري لهم طعام منتهي الصلاحية، ما تروح تشتري لهم طعام أصلا ما يأكلونهم، جايين من بلد ما يأكل مثل هذا الطعام، وإنما يشترى لهم الطعام المناسب. فإذا كان الخادم يعني يقول بأن أهل البيت يحرموننا من الطعام، يمنعوننا من الطعام، يعطونا وجبة أو وجبتين مثلا، يقترون علينا، ما يعطونا مثلا الطعام المغذي، يعني يحرموننا مثلا من اللحم، هل لنا أن نأخذ؟ نعم، بشرط أن لا يسرفوا وأن لا يبذروا يأخذوا. لماذا؟ لأنهم حرموا من حق مشروع لهم شرعا ونظاما وقانونا وعرفا، ها يأخذون بشرط من دون إفساد لهذا الطعام، من دون أن يفسدوا في هذا الطعام. وأنا ما أدري أبو عبد الرحمن، أنا ما أتصور أن أحدا، أنا لما ذكرت هذا من باب التقرير لأقعد إلى هذا المسألة، لكن أنا ما أتصور يعني خاصة في منطقتنا أن أحدا يتعامل مع الخدم بمثل هذه الصورة. إن وجدت حالة أو حالتين، النادر لا حكم له والشاذ لا يقاس عليه. لكن الغالب ولله الحمد يعني، وأنا رأيت بأمي عيني من يكرم الخدم طعامه طعام للخدم، بالعكس بل يشترون لهم من الملابس ما يشترون لأنفسهم، وهذا موجود ولله الحمد كثير. لكن إن وجدت حالة مثل هذه نعم يأخذ، ما دام أنه قد حرم من حقه الذي هو الطعام يأخذ من دون إفساد للطعام. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، الحين يعني مع بداية دخول فصل الشتاء في المساجد يعني قليل المكيفات يشغلون، أو إذا شغلوا درجة أقل يعني، فما في بعضهم يعني ما كبار السن يستبردون أكثر من الشباب يعني، فبديت أصلي في البيت لهذا السبب، إن في المسجد حر يعني ماشي برد، وكلم عامل المسجد يقول هذا يعني كلموني كبار السن إن قلل من المكيفات لأنه برد، ما حكم يعني هل أقدر يعتبر لي أصلي في البيت؟
إن شاء الله يعني.
السؤال الثاني، هل صحيح أن قبر سيدنا علي بن أبي طالب في العراق؟
طيب.
السؤال الثالث، بالأمس سمعتك تقول أن حتى الجنين في بطن أمه يرث، يعني بالنسبة للمال هذا هل يجوز التصرف فيه بالنسبة قبل الأم وأخوانه؟
طيب.
أو يترك حتى يكبر، وإذا توفي هذا الجنين في بطن أمه لمن يكون هذا المال؟
نعم. طيب.
السؤال الرابع،
أيوة.
هل ملك الموت استأذن، هل صحيح أن ملك الموت استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض روحه؟ يعني استأذن منه يريد أن يقبض روح.
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله فيك.
حياك الله يعني. طيب، توفيق من ليبيا، بارك الله فيه. توفيق يقول أحيانا لما أريد أن أشغل القرآن في السيارة يقول هناك سماعات في البابين لكن أسفل تحت القدمين، يقول ما حكم مثل هذا العمل؟ توفيق بارك الله فيك، لا شك بأن سماع القرآن في البيت وفي السيارة وفي الشارع وفي العمل هذه نعمة من نعم الله، خاصة مع توفر هذه الوسائل، ولذلك استثمار الإنسان لوقته في سماع القرآن هذه من نعم الله عز وجل، والمستمع للقرآن استماع تعبد يؤجر على ذلك. الأمر الثاني، القاعدة الشرعية يجب تعظيم ما عظمه الله، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، كلام الله هذا القرآن هو كلام الله، صفة من صفات، ولذلك واجب على كل مسلم أن يعظم كلام الله عز وجل. المسألة الأخرى، بالنسبة للقرآن الذي أو السماعات التي في السيارة، إذا كانت يعني في الأعلى أو على الجنب لا حرج في ذلك، أما إذا كانت تأتي السماعة من عند القدمين كما ذكر لي بعض الفضلاء بأن هناك من السيارات ما تكون السماعة عند القدمين، فيعني هذا لا يحتاج إلى سؤال، هل يليق الإنسان أن يستمع القرآن بمثل هذه الصورة أو يصدر الصوت من عند القدمين؟ لا شك بأن هذا نوع من أنواع امتهان القرآن وعدم تعظيم هذا تعظيم القرآن العظيم. لذلك الإنسان يستطيع أن يغير، الآن في سيارات ممكن تغير، ترفع السماعات إلى الأعلى أو تبرمج هذا الشيء إلى الأعلى، فلذلك كره العلماء سماع القرآن بمثل هذه الطريقة إذا كانت السماعات فعلا عند القدمين، أتكلم عند القدمين، أما عند على الأبواب لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يقول فصل الشتاء على الأبواب، ويعني بدأ القائمون على المساجد بإقفال المكيفات خاصة وأن كبار السن يطلبون ذلك، يقول أنا ما أتحمل الحر فأصلي في البيت، هل هذه رخصة؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ، وذلك لقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة إلا من عذر، فالواجب على كل ذكر بالغ أن يشهد الجماعة في المساجد. المسألة الثانية ما يتعلق بهذه الحالة التي ذكرتها ووصفتها، هل هي عذر؟ الجواب لا، ليست عذرا في تخلفك عن الجماعة. لماذا؟ لأنه بإمكانك أن تصلي والمكيفات مقفلة في مثل هذا الوقت، أولا لأن المسجد لن يكون بتلك الحرارة الشديدة مع دخول وقت الشتاء، فالأجواء تكون لطيفة. الأمر الثاني بإمكانك يا علي أن تتأخر عن الذهاب إلى المسجد، تصلي السنة القبلية إن كان للصلاة سنة قبلية في البيت، ثم إذا سمعت الإقامة أو أنت قدرت الوقت تذهب وتصلي، فستبقى في المسجد مدة الصلاة قائما وتتحرك في الركوع والسجود مدة 4 دقائق 5 دقائق، وهذه يتحملها الإنسان، هذا ليس عذر يا علي بارك الله فيك في ترك صلاة الجماعة، وتستطيع أن تذهب إليها بمثل هذه الصورة التي ذكرت، وأيضا قد تجد يعني أساليب أخرى في قضية دخول المسجد، يعني بعض المساجد ممكن يشغل الجهة اليمنى ويترك اليسرى إرضاء لجماعة المسجد مثلا، فتجد مثلا كبار السن يذهبون إلى الجهة اليسرى أو اليمنى اللي ما فيها مكيفات والشباب يذهبون إلى اليسرى، وهذه يعني هذه صنعها بعض أئمة المساجد، صنعوها والحمد لله أرضوا الجميع. بارك الله فيك يا علي. علي يسأل عن قبر علي رضي الله عنه، هل هو مدفون في العراق؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لعلي رضي الله عنه حينما مات كان في الكوفة، حينما استشهد رضي الله عنه كان في الكوفة، وأما قبره فالراجح من قولي أهل العلم من أهل التحقيق أنه لا يعرف، هذا الذي ذكره أهل التحقيق من أهل العلم، لأنه هو طلب أن يخفى قبره بعد وفاته لأنه بقي فترة وهو في سياق الموت، ثم طلب أن يخفى قبره فأخذ وقيل بأن حفر 13 قبرا، وثم يعني دفن في أحدهما وترك، وقيل بأنه حمل على جبل على جمل فهرب به إلى جبال طي، هذا مذكور في كتب التاريخ وفي كتب السيرة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للجنين في بطن أمه، يقول استمعت إليك بالأمس ذكرت أنه يعني يرث، كيف يتصرفون مثلا في ماله، وهل إذا مات هل يرجع المال إلى بقية الورثة فقط؟ وقلت بأن المرأة إذا بان حملها وتوفي عنها زوجها فإن هذا الجنين يرث، هذا الجنين يرث أو توفي من يرثه الجنين، وقديما كان يقدرون الأجنة بالتوأم حتى يعطون نسبة أعلى، قديما قبل ما
يكون هناك قدرة على معرفة الجنين الذي في البطن هل هو توأم أم هو واحد، الآن يستطيعون مثلا، فلذلك يعزل نصيبه قديما على قديما كان يذكرون بأنه نصيب ذكرين، الآن يعرفون بأنه هو أنثى ولا ذكر من خلال يعني الأجهزة الحديثة وكذا، فيعزل نصيبه على أنه ذكر أو أنثى حتى إذا ولد، يعني المبلغ هذا يعني يكون لهذا الجنين. أما إذا لم يولد وإنما مات في البطن، هذا الذي عزلوه يعود على الورثة حسب أسهمهم، حسب أسهمهم. طبعا إذا ولد الجنين، الجنين لا يستطيع التصرف بهذا المال، يقوم وليه عليه، أمه مثلا، مثلا أحد إخوته مثلا يقوم على هذا المال وتنميته وإخراج الزكاة منه. بارك الله فيك. تفضل أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
في شخص عندنا أجا ضيف، فجاء يعني فجأة وقال خلاص بيروح، والعيال طلبوا لعشاء.
نعم.
في الحالة قام بيروح و قال ما أبي عشاء، قسم بأنه والله العظيم أنا ما أبي، وأصروا عليه بأنه يتعشى. هل عليه كفارة؟ وإذا عليه كفارة ممكن نحن نطلعها عنه؟
هو تعشى، ها؟
هو تعشى. طيب. حلف أنه والله العظيم ما بتعشى، العيال أصروا عليه.
طيب.
وتعشى.
شال يا أبو علي.
مشكور شيخ.
مرحبا. تفضل يا صبري.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ، شو حالك؟
اهلا وسهلا.
عندي سؤال يا شيخ. والله
تفضل يا صبري.
بنسألك في صلاه الجنازه، يعني عندما تعرف ان الشخص هذا لا يصلي، يعني هل تعلم الباقي الناس ان هم الشخص هذا ما يصليش ولا عادي؟
طيب ان شاء الله يا صبري.
من باب الفضيحة بس يا استاذ.
ان شاء الله. ابشر. صبيحة.
شيخ.
تفضل يا ام سيف.
هلا بك شيخ.
مرحبا.
كيف الحال؟
اهلا وسهلا.
الشيخ انا احط علاج على رجلين زيت الزيتون وردت الشرابات، فمرات اني ارمي الشراب كل من على وضوء وارجع البسن عادي ولا تجدد وضوء؟
يعني أنت تقولين تضعين زيت الزيتون تلبسين الجوارب.
إيه.
وبعدين تخلعينها متى؟
إذا مثل أنا على طول لابس.
إيه.
لأن أخذ علاج وعلى طول صلي عشر أيام.
إيه.
إيه. فمرات يكون أنزلهن ما تكون على وضوء.
لما تكون على وضوء تنزلينهم.
إيه.
طيب.
وأرجع البسهن يكون ناقض وضوء.
لما تلبسين قد انتقض وضوئك.
إيه.
طيب أبشر يا مسيف.
الله يجزاك.
تفضلي عاطف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخنا كيف حالك؟ طيب.
مرحبا عاطف.
يا أخنا إذا معاشة وعشة واحد.
كيف يا عاطف؟
إذا معاشة وعشة واحد ولا فرق؟
اسم عائشة وعائش.
عائشة وعشة. عشة.
عشة.
أيوة.
هذا عندكم عشة يا عاطف؟
عندنا. أيوة.
طيب أبشر يا عاطف.
وبالنسبة لله عز وجل فكشفنا عنك غطاك ففرك اليوم حدي.
إيه.
هذه الآية وقت الاحتضار ولا متى؟
إن شاء الله يا عاطف.
ديك العاطف.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أبو علي. طبعا لا عفوا علي باقي له سؤال واحد. ها نعم. علي يقول بالنسبة لملك الموت، يقول هل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبض روحه؟ علي من عمان بارك الله فيك. ذكر العلماء بأن الأنبياء يستأذنون بالموت، ولذلك يذكرون بأنه ما من نبي إلا ويستأذن، على خلاف بقية البشر يستأذنه ملك الموت. وقد جاء في الصحيح أنه استأذن موسى عليه الصلاة والسلام فلطمه لأنه دخل عليه فجأة، وهكذا يذكر العلماء، والمسألة فيها بحث عند أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان خير بين البقاء في الدنيا وبين الرفيق الأعلى، فكان يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، ولذلك خير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر هذا على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين الرفيق، فبكى أبو بكر لما قال اختار الرفيق الأعلى، عرف بأنه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو علي من الشارقة بارك الله فيه يقول شخص جاء ضيف فجأة وذهب يأتي له بعشاء، يقول الضيف حلف إنه ما يأكل، وأولاد صاحب المنزل أصروا عليه ويعني صنعوا له عشاء فأكل، يقول هل عليه كفارة وهل يمكن لأهل البيت أن يدفعوا الكفارة عنه؟ أخوي الفاضل أبو علي من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الضيف نعم عليه الكفارة، لأنه حلف يمينا منعقدة، حلف يمينا منعقدة، قال والله العظيم أني ما أكل، أو والله ما أكل مثلا، أنا مسافر أنا ماشي أنا كذا، فرضي بعد ذلك، عليه كفارة يمين. وذلك لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، هل يمكن تدفعون عنه؟ الجواب نعم، بشرط أن يستحضر النية، هو تخبرونه وتقولون له نحن سندفع عنك الكفارة، فتقول سندفع عنك الكفارة فيستحضر النية مثلا، أو تدفعون له قيمة الكفارة، أو تقولون له يا فلان وكلنا نحن سندفع الكفارة عنك وتدفعون عنه الكفارة. صبري من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي توفي وهو لا يصلي، هل نخبر الناس بأن لا يصلوا عليه أم ماذا؟ صبري بارك الله فيك، بالنسبة لتارك الصلاة على قسمين، من ترك الصلاة منكرا لوجوبها جاحدا لفرضيتها فهو كافر بإجماع أهل الإسلام، لم يخالف في هذا أحد، أجمع أهل الإسلام على أن من جحد وجوب الصلاة وهو ليس من أهل الأعذار الذين يعذرون، يعني مثلا تخلف شرط أو وجد مانع، فهذا كافر بإجماع أهل الإسلام، بإجماع أهل الإسلام. أما إذا وجد تخلف شرط، كان يكون مجنون أو قال هذا الكلام في حالة سكر أو قال هذا الكلام وهو نائم مثلا، أو قال هذا الكلام متأول لأنه قريب عهد بإسلام مثلا، أو في مانع من الموانع، طبعا هذا الشروط والموانع هذا العلماء يرتبون على هذا، وهذا الذي يتولى القضاء، القضاة هم الذين يتولون الحكم هذا. أما إذا تركها تساهلا وتهاونا وكسلا فقولان، جماهير أهل العلم إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل عن دين الإسلام، وإنما مرتكب لعظيمة من العظائم ولكبيرة من أعظم الكبائر، قالوا أعظم الكبائر ترك الصلاة، قالوا من أعظم الكبائر. والقول الثاني قالوا لا يكفر الكفر الناقل لأنه ترك الإيمان، فالله تعالى سمى الصلاة إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأصحاب القول الأول قالوا يصلى عليه يدعى له ويترحم عليه لأنه ما خرج من الإسلام، أصحاب القول الثاني قالوا لا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا يستغفر له، هذا حكاية الأقوال بارك الله فيك. العمل يا أخوي الفاضل صبري، العمل على أنه يترك، ما يقال صلوا عليه أو لا تصلوا عليه، وإنما ما دام أنه من أهل القبلة ومن أهل لا إله إلا الله يصلى عليه، ولا ينبغي للإنسان أن يقول الناس انتبهوا هذا ما كان يصلي، لا يترك هذا العمل اللي عليه الناس الآن أنه يصلى عليه، كل من قال لا إله إلا الله واتجه إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فيصلى عليه، صلى عليه بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل يترك، لكن ممكن أنتم أمثالك تذكرون وتعظون من ترك الصلاة، تقول شوفوا فلان لقي الله تارك للصلاة، ما ندري أنا بين يدي الله، تنبهون الناس تذكرون الناس تعلمون الناس، لكن أن تقف أمام الناس تقول لا تصلون على هذا، لا، هذا شأن السلطان شأن القاضي شأن المفتي الأكبر. لماذا؟ لأنك أنت لو قمت يا صبري أول من يقف ضدك أهل الميت، وممكن تسبب مشاكل وتسبب نزاع وتسبب خصومة، وهذا يقضي على مقصود الشرع، حتى لو كنت تتبنى القول الثاني مثلا، هذا حتى من كان يقول بالقول الثاني ما كان يعملون بهذا عمليا، يعني من حيث الصلاة وكذا، ما كانوا يقولون شوفوا هذا يصلي حتى ندفن هنا ولا ندفن هناك، ما كانوا يفعلون هذا الشيء. واضح يا صبري؟ فهذه المسائل تحتاج إلى فقه بارك الله فيك، تنتبه لهذا، لأن هذا يقود إلى القضاء على مقصد من مقاصد الشريعة، وهي اجتماع الناس وائتلاف الناس. وتعرف يعني هذا الكلام، هذا القول، قول جماهير أهل العلم، يقول يصلي عليه. بارك الله فيك صبري. أم سيف من السعودية تقول أنا عندي مشاكل في الرجل، أضع زيت الزيتون ثم ألبس الجوارب وأصلي فيها وأمسح عليها، تقول أحيانا أخلعها وأصلي وبعدين ألبسها على غير وضوء، تقول يعني هل يجوز أمسح عليها؟ أم سيف بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. أخت الفاضلة، إذا لبست الجوربين على طهارة كاملة، يعني توضيتي وضوء كامل ثم وضعتي زيت الزيتون ولبست الجوربين، تمسحين عليها مدة يوم وليلة، مدة يوم وليلة، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث. يعني لبستيها مثلا، أقول مثلا توضيتي صلاة الفجر ثم لبست الجوارب وصليت الفجر، نمتي مثلا، الجوارب عليك، نمت الساعة 10، زين، الساعة 10 نمتي مثلا، أنا أضرب مثال، قعدت الساعة 11 توضيتي عشان تصلين الضحى، ها أول مسحة هذه تبدأين تحسبين، يعني ينتهي المسح الساعة 11 اليوم الثاني، ما دام أنك لابستها ما نزعتيها، ما دامك أنك لابستها ما نزعتيها. طيب أنت تقولين بأنك خلعتيها وأنت على وضوء وصليتي، صلاتك صحيحة؟ الجواب نعم، فالراجح من قول أهل العلم صلاتك صحيحة. تقولين طيب بعدين أنا انتقض وضوئي ولبسته، بطل خلاص، لبستيها على غير طهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وأنت الآن أدخلت الجوربين على غير طهارة، فما يصح تمسحين، الله يرضى عليك. خلاص إذا بغيت تمسحين لازم تتوضين وضوء كامل من جديد وتلبسين الجوربين وبعدين تبدأين بالمسح. لكن يا أم سيف، ما دام عندك مشاكل صحية في الرجلين، وش رأيك أنك تتركين الجوربين مدة يوم وليلة، يعني تقعدين يمكن الله العليم أكثر من 24 ساعة، يمكن 30 ساعة وأنت لابسة الجوارب، ما عندك مشكلة. يعني مثلا مثل ما ضربت لك مثال، أنت الآن لو أنك مثلا لبستي الصباح وانتقض وضوئك ومثلا مسحت عليها أول مسحة الساعة 12 الظهر عشان صلاة الظهر مثلا، خلاص يبدأ من الآن الساعة 12 اليوم الثاني ينتهي المسح عليها. فبعض الكبار السن عندهم عدم فهم لهذه المسألة، ولذلك مساكين يخلعون يلبسون يتوضؤون، لا، الله عز وجل هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، خاصة اللي عنده مشاكل، بعض الناس عنده فطريات في الرجلين أو بين الأصابع، بعض الناس عنده تشققات، بعض الناس عنده يعني أكزيما، يعني أشياء من هالأمراض الجلدية، والمي يتعب المرض هذا ويمكن يزيد فيه. فأنا أنصحك بهذا يا أم سيف، بارك الله فيك. تفضل يا نور الهدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجازيك إن شاء الله يا شيخ.
مرحبا
شيخ، أنا اتصلت بحضرتك تقريبا قبل 10 أيام، حكيت لك على موضوع إنه أنا مريضة وكان تبع مرضي السحر، فحضرتك يعني تكلمت عن الصدر إنه واحد يقدر يستخدمه، فبس كنت أحب أستفسر، الصدر لازم الأوراق تكون خضرة ولا يابسة؟
إن شاء الله.
والناس قالوا لي إنه لازم يكون مقروء عليه، هل هذا شرط ولا عادي؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني شيخ، أنا بسبب مرضي والأدوية اللي بأخذها دائما يصير عندي نزف من الأنف، فأغلب الأوقات يعني مثلا أكون أتوضأ متوضي يصير عندي نزف، أو أحيانا أثناء الصلاة يصير عندي نزف، هل هذا النزف ينقض الوضوء ينقض صلاتي ولا لا؟
إن شاء الله يا نور الهدى.
كثير عندي كثير. وآخر شيء شيخ حضرتك، أنا لما قلت إنه أقاربنا هو اللي كان سبب في السحر، حضرتك قلت لازم تتأكدين قبل ما تقطعين علاقتك بيه، فأنا يا شيخ تأكدت من هذا الشيء، طلع مو بس أني أو أخوي، في ناس كثير من العائلة غيرنا متأذين بسبب هذا الشخص، ومتأذين يعني أكثر كمان مني. فصار عندي جوا إيدي أدلة كثيرة. فهل أنا أعتبر آثمة في هذا الحال إذا قطعت علاقتي بي؟
إن شاء الله.
أنا الشيخ عمري 28 سنة، صار عندي عجز قلب، وصار عندي عجز بالكبد، وصار عندي عجز بالرئة.
عانك الله عانك
يعني
المؤمن مبتلى يا نور الهدى، الله يعيننا وإياك
كثيرا. يعني الله حتى الأطباء يقولين ما نعرف يعني كيف أنت ما زلت على قيد الحياة وكيف أنت قوية. أقول له أنا عندي إيمان برب العالمين، وإن شاء الله كل خير يكون من نصيبي إذا كان دنيا وآخرة.
ثبتك الله، ثبتك الله، الله يحفظك، أهلا وسهلا. طيب عاطف من السودان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لاسم عشة أو كذا، يقول هل هو نفس اسم عائشة؟ عاطف بارك الله فيك، بالنسبة لاسم عائشة اسم معروف، وهي من الأسماء المعروفة، ومنها أم المؤمنين أم عبد الله حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمه عائشة بنت أبي بكر، وأيضا ترخم فيقال عائش عائش. وأما عشة ما أعرف عشة، عشة ما أعرف، أول مرة أسمع هذا الاسم، فهذا لا يمكن أبدا أن يكون في معنى عائشة، لا يمكن أن يكون في معنى عائشة، وإنما عائشة وعائش. عاطف يسأل عن تفسير قول الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يقول هذا متى يكون؟ عاطف بارك الله فيك، هذه الآية فيها وجهان لأهل العلم من أهل التفسير، وأرجح الوجهين أنه في سياق الاحتضار، في سياق الموت، لأنها جاءت ضمن هذا السياق، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك إلى آخر الآيات. فبعض العلماء ذكر بأن هذا في الآخرة، وبعضهم ذكر بأن هذا في سياق الموت، ولذلك يقولون بأن الإنسان وهو في ساعة الاحتضار يرى أشياء كثيرة جدا، وحتى إن من كان أعمى أو غالب من يكون فاقد لبصره يرجع إليه بصره وكأنه يرى الملائكة، الله عز وجل يريه الملائكة، قال تعالى فبصرك اليوم حديد، يعني قوي جدا يرى أشياء لم يكن يراها في حياته الدنيا. ختم الله لنا ولكم بخير. نور الهدى من العراق تسأل، تقول بالنسبة لاستعمال السدر بالماء هل يكون أخضرا أم يابسا، وهل يلزم أن يكون مقريا عليه؟ أختي نور الهدى شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، أختي الفاضلة، ذكر العلماء أن من علاج السحر أخذ 7 ورقات خضراء ليست يابسة، خضراء ليست يابسة، وتدق بين حجرين كما عند الأولين، الآن في الخلاط، تضعين في الخلاط وتضعين في ماء وتغتسلين فيه. اشتراط كون الماء مقري عليه ما أحفظ في هذا شيء، لكن هل يمنع؟ لا، تقرأين في هذا الماء أو أحد يقرأ في هذا الماء الذي فيه السدر وتغتسلين فيه ولله الحمد والمنة. نور الهدى تقول أنا أعاني من سحر شديد، وبسبب أخذ الأدوية تقول يحصل عندي أحيانا نزيف في الأنف وأثناء الصلاة أيضا، هل هذا ينقض الوضوء؟ أختي نور الهدى بارك الله فيك، الجواب لا. بالنسبة للمتوضئ إذا توضأ وعنده مشاكل في مسألة الرعاف أو النزيف مثل حالتك ما ينتقض الوضوء ولله الحمد، وتستمرين لأنك أنت معذورة في مثل هذه الحالة، وكذلك في الصلاة، لأن هذا الشيء ليس باختيارك وليس هو أمر طارئ، وإنما هذا شيء دائم كما ذكرتي بسبب الأدوية وبسبب المشاكل اللي تعانين منها، فتستمرين في صلاتك. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون وجروحهم تنزف، جروحهم تنزف، ورد هذا عن مجموعة من الصحابة ومجموعة من السلف، ولذلك ما كانوا يقطعون الصلاة. فلا شيء عليك بارك الله فيك، وقاعدة الشريعة العريضة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير. أنت الآن يا نور الهدى لو كلما خرج منك دم عدت الوضوء، دخلت في المشقة والعنت، والشريعة هي تخرج الإنسان من المشقة والعنت إلى اليسر والراحة. نور الهدى تقول يعني أنا سألتك سابقا عن مسألة من سحرني وقلت لي بأني أتثبت، تقول تثبت فتيقنت بأن هذا شخص من عائلتنا ولست أنا الوحيدة، بل سحر أخي وسحر مجموعة سحرا أشد مني، هل آثم إذا أنا قاطعت هذا الإنسان خاصة وأنني في سن 28 والأطباء تحيروا من مرضي وشيء من هذا القبيل؟ أختي نور الهدى بارك الله فيك، إذا فعلا تيقنت مثل الشمس في رائعة النهار ليس فقط تقاطعينه، بل يجب عليك أن تحذر الناس منه وأن تشهري به، وهذا ليس من الغيبة، ليس من الغيبة. الفقهاء رخصوا غيبة المظهر للفسق، المظهر للفسق، كيف الذي والعياذ بالله يؤذي الناس بالسحر؟ كيف بهذا الذي مرتكب ناقض من نواقض الإسلام وقادح من قوادح الإيمان؟ ولذلك ليست القضية فقط تكتفين بمقاطعته، بل يلزم ويتأكد عليك التحذير منه حتى لا يقع ضحايا على يديه، أنت ضحية وأخوك ضحية ومجموعة من عائلتكم ضحايا بسبب يعني طيبة قلوبكم، بسبب بساطتكم مثلا، وربما استثمر واستغل هذه الطيبة والبساطة فأدخل عليكم هذا الشر. ممكن يزورون ناس أبرياء براء فيسقيهم من السحر أو والعياذ بالله يفعل بهم أشياء فتتوسع دائرة الضرر. ولذلك أختي الفاضلة أؤكد عليك على أنك لست آثمة إذا تأكدت مثل الشمس في رائعة النهار على أنه فعلا سحرك باعترافه بعظمة لسانه أو وجود أدلة جمعتيها أنت وأخوك مثلا وبقية على أنه هو الساحر هو الذي سحركم. لا تكتفون بقضية المقاطعة، هذه المقاطعة واجبة، لكن زيدوا بتحذيره والتشهير به بين الناس وتنبيه الناس وتحذير الناس حتى يكف شره عن الناس، لا بد من قطع دابر شره، لأنكم بمثل هذه الصورة لعلكم تسمحون له أن يعربد وأن يوسع دائرة الشر التي يمارسها من خلال حرفة السحر، نسأل الله العافية والسلام. وقبل ذلك ممكن توجهون له نصيحة بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله وترك هذا العمل السيء، وإذا كان عنده شيء من السحر الذي هو من جنس العقد ومن جنس الطلاسم يقضي عليها حتى يعني ييسر الله تعالى العلاج لمن ابتلوا بمثل هذا السحر، إن استجاب الحمد لله، ما استجاب قاطعوه وحذروا منه. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير، لا عفوا غدا الجمعة عندنا أجوبة الواتساب، ويوم السبت كذلك، يعني ألتقيكم يوم الأحد على خير مباشر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.